هذا لأنك دوار تنتقل، اليوم عند الشيخ الفلاني والأسبوع القادم عند الشيخ الثاني والشهر القادم عند الشيخ الثالث وهكذا من شيخ إلى شيخ. ولا شك أن كل شيخ له أسلوب وكل شيخ له طريقة في التدريس والتعليم وفي إلقاء المادة وفي تأطيلها وفي تفريعها وفي قوته وفي ضعفه. فهذا متى يتعلم ومتى يأخذ أسلوب الشيخ إذا ما استمر عنده سنوات؟ إذا انتقل من شيخ إلى شيخ لن يستطيع أن يضبط أسلوب الشيخ في استنباط الأدلة وفي الترجيح وفي قوة الدليل لأنه ينتقل، وهذا خطأ فادح. اصبر وتستفيد، أما تنتقل فلن تستفيد. قال
ثم إذا قررت ذلك فاسبر، فإن من ثبت نبت ومن لم يثبت لم ينبت ولم يحصل على شيء.
نعم، ولم يحصل على شيء. صدق رحمه الله، الذي لا يثبت عند شيخ واحد ولا يثبت على كتاب ما حصل ولم ينبت هذا العلم الذي أخذه شيء، لأنه هو ما نبت أصلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان أو من الفصل الأول وهو آداب الطالب مع نفسه، شرع في الفصل الثاني وهو فصل عظيم، وهو يتعلق بالطالب في كيفية الطلب والتلقي. قال رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه: من لم يتقن الأصول حرم الوصول.
نعم، يقول رحمه الله تعالى كيفية الطلب ومراتبه. أفادنا المصنف رحمه الله تعالى بقوله هذا أن للطلب كيفية لابد أن يسير عليها الطالب كما سار عليها العلماء، لا أنه يتخبط تخبط عشوائي ويسير على كيفه في طلب العلم، لا، بل هناك كيفية يسير عليها الطالب، وهذه الكيفية قد أخذت من سير العلماء ومن منهج العلماء في الطلب. وقوله رحمه الله ومراتبه، أفادنا أيضا بأن للطلب مراتب، لا أنه يقفز من بداية الطلب وهو في أول الطريق إلى الكتب الموسعة، فإنه لا شك إذا لم يتعلم العلم ولم يأخذ العلم بالتدرج وهو لا يعرف، فقال والله أنا سأقرأ في كتاب موسع وهو لا يعرف شيء ولا يقرأ على شيء وإنما يقرأ لوحده، لا شك أنه سيأتي بالعجب العجاب. لماذا؟ لأنه لن يفهم كلام المصنف، وسيؤدي هذا إلى ملله وإلى سآمته وإلى ترك العلم الكلية. لماذا؟ لأنه قد دخل هذه الدار من غير بابها، ومن دخل الدار من غير بابه لا شك أنه سيطرد، أليس كذلك؟ فلا يتحمل. ولهذا قول المصنف رحمه الله تعالى كيفية الطلب، إذن سيبين لنا كيف يطلب العلم، كيف يطلب طالب العلم العلم، وهذه الكيفية كيف صفتها، ثم سيبين لنا مراتب هذا الطلب، سيبين لنا مراتب هذا الطلب، أي أنه يتدرج. وهذا حتى معروف في خلقة الإنسان وفطرته، هل رأيتم الصغير أول ما يولد يمشي؟ مستحيل، أليس كذلك؟ يتدرج تدريجيا تدريجيا حتى يستقيم عوده ويحاول أن يمشي ثم بعد ذلك يمشي. وهكذا إن قام هذا الصغير ومشى من البداية هل يستطيع؟ يستطيع. هكذا الطالب الذي لا يطلب العلم كما سار عليه العلماء لا شك أنه سيسقط ولن يستمر، وإذا استمر فإنه سيأتي بالعجب العجاب. ولهذا قال رحمه الله من لم يتقن الأصول حرم الوصول. وصدق رحمه الله، من لم يتقن أصول الطلب وفن الطلب وكيفية الطلب حرم الوصول، لأنه ما سار في الطلب على أصول، بمعنى أنه ما سار على أصول أهل العلم. ولهذا إذا حرم طريقة التفقه بمعنى أنه أراد أن يكون فقيه بدون أن يطلب العلم، بمعنى أنه أراد أن يكون فقيه بدون أن يدرس ويتعلم أصول الفقه، هل ممكن أن يكون هذا فقيه؟ مستحيل. نعم هو مقلد ممكن، هو ناقل ممكن، لكن هو مجتهد؟ هذا من الصعب، بل هو مستحيل، بل لا يعرف عالم مجتهد فقيه إلا وقد سلك طريق أصول الفقه. ولهذا من أراد أن يكون فقيه لا بد أن يسلك مسلك العلماء، والعلماء إنما وصلوا إلى هذه الدرجة من الاجتهاد في الفقه بتعلم علوم الآلة الموصلة إلى هذا الفقه، ومنها أصول الفقه. ولهذا الذي لا يسلك هذا الطريق ويريد أن يكون فقيه هذا مستحيل. الثاني ما شاء الله يريد أن يخرج ويحقق في الأحاديث، يقول هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح وهذا وهذا، وهو ما تعلم شيء من المصطلح أو قرأ نسخ كما يقال، وبعد ذلك يريد أن يحكم. هل ممكن أن يحكم؟ ما يستطيع. لماذا؟ لأنه ما سلك الآلة التي توصل إلى هذا الفهم، ما تعلم المصطلح حتى يقال بأنه ما شاء الله يستطيع أن يحكم على الأحاديث. آخر يريد أن يتكلم اللغة العربية وأن يكون فصيح وهو لم يتعلم النحو، هل ممكن؟ لا شك أنه سيأتي ويريد أن يعرف فيعجب. لماذا؟ لأنه ما تعلم اللغة العربية، ما تعلم أصول اللغة، ولهذا سيرفع المنصوب وينصب المرفوع وإلى آخره. وعلى ذلك فقس في بقية الفنون. لماذا؟ من حرم الأصول، أصول الطلب لكل فن ولكل علم أصول، لا تقتل، لا تريد أن تكون شيء من غير جهد، من غير تعب، من غير سلوك في طريق العلماء. ولهذا صدق من حرم الأصول حرم الوصول، لن يصل. ولهذا تجد بعض الطلبة، وهذا يشهد له الواقع، يجلس عند شيخ سنة سنتين ثلاث، والآخر يجلس عند شيخ آخر، أو يجلس ويطلب العلم، يقول بأنه يطلب علم، ممكن يجلس ثلاث سنوات، وتجد هذا الذي جاء متأخر وطلب هذا العلم أخذه بأصوله وأخذ العلم عن أهله، تجد أنه أقوى وأدق ويعرف كيف يستنبط ويعرف المسائل الأصولية والمسائل في خلال أربع خمس سنوات، والآخر ربما جلس خمس سنوات وهو ما علم هذه الأمور. لماذا؟ لأنه ما شاء الله ينتقل، هذا أولا، ثم قد يجلس عند رجل يريد فقط مواعظ ويقول أنا أطلب العلم، وهو لا يطلب العلم، لأن طلب العلم له مسلك له طريق. فتجد هذا المتأخر أقوى من إنسان يقال يقول بأنه طلب العلم من سنوات. لماذا؟ لأن هذا أخذ العلم من أصوله، أخذه عن أهله، عرف كيف يسلك الطريق، صبر. أما الآخر لا يستطيع أن يجلس في مجالس العلم التي فيها تدوين، التي فيها كتابة، التي فيها بيان المسائل، التي فيها ذكر أقوال العلماء والترجيح، ما يتحمل، يضيق صدره. فكيف يستطيع أن يرجح؟ كيف يستطيع أن يعرف مسائل أهل العلم؟ هذا مستحيل، لأنه ما صبر وما صبر نفسه. بالله عليكم هل هذا ممكن أن يكون فقيه؟ مستحيل، لأن العلم يحتاج جهد. يجلس إذا وجد التدوين، وجد الكتابة، وجد الشرح، يقول والله تعب، متى ننتهي؟ هذه الكلمة هي التي تولي بطالب العلم، لأنه ما سلك العلم بأصول. اصبر إذا أردت أن تنام. ولهذا من حرم الأصول حرم الأصول، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينطبح فيه عن ذات، أليس كذلك؟ الذي لا يسلك العلم بأصوله لن يصل. قال من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، يريد أن يجمع جميع الفنون والعلوم خلال سنة، يريد أن يصل إلى مرتبة أهل العلم خلال سنة، يجمع يقرأ من هنا ويقرأ من هنا وينتقل من كتاب إلى كتاب ويريد أن يتوسع، وهو ما زال يعني كما يقال يريد أن يطير ولم يريش، ما ريشه. فرأيتم عصفور صغير ليس له ريش، إذا أراد أن يطير من على الشجرة ماذا سيحصل به؟ سيسقط، على رأسه ويموت، أليس كذلك؟ فالذي ما تعلم ويريد أن يتكلم في هذا ويبحث في هذا وهو مثلا يريد أن يروم العلم جملة بغير طول المدة، بغير طول السنوات وسمي الركب، ولهذا من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. صحيح، ويقول أقرأ 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 لكن لا يعرف ماذا يقرأ. لو سألته ما السبب، ما المسألة الفلانية، ما يستطيع يحرر لك محل الخلاف، ما يستطيع أن يعرف المسألة أصلا أصلها ما هو. قد يرجح المرجوح ظنا منه أنه راجح لأنه جمع، وهذا يسمى حافظ. وكلكم يعلم بأن حافظ الليل يحفظ الحطب ولا يدري ماذا يجمع، قد يضع الثعبان كما يقول الإمام الشافعي في المقلد على ظهره وفيه ثعبان فتلزقه وهو ولا يدري. هكذا الذي يريد أن يطلب العلم من غير أهله وبغير أصوله يجمع من هنا ويهمش من هنا ويقمش، ثم في النهاية يقول أنا ما حصلت على شيء. صحيح، لأنك ما سلكت مسلك العلماء، والذي جاء بعدك وسلك المسلك حصل. ولهذا قال رحمه الله ومن رام العلم جملة. ولهذا الذي يحصل العلم بسهولة يقول بسهولة في يوم وليلة، لا شك أنه بعد سنة لا شك تلاشى. قال صحيح، ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، يسمع هنا ويقرأ هنا ليس هذا من باب التوسع وكثرة النظر، لا ليس هذا المراد في كلام هؤلاء. المراد منه أنه لا يضبط له وقت يحط فيه العلم والطلب. مرة يقرأ هذا الكتاب ما عجبه انتقل إلى آخر، ما عجبه يقول أريد أن أجمع حصيلة علمية، يسمع من هنا ويرجع. ثم بعد ذلك لو قلت له ماذا قرأت يقول والله قرأت كتاب المغني وقرأت المجموع وقرأت 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 وقرأت، ويخرج عليه ماذا قرأ على فلان في المسألة الفلانية، والله أنا قرأتها البارحة البارحة. نعم، ماذا قال فيه، لكن ما أدري هل هو صاحب المجموع أو صاحب المغني أو صاحب كذا أو صاحب كذا، قرأت 10 كتب ما ضبط. هكذا يجمع من هنا، هل هذا يسمى مسلم؟ هل هذا يستطيع أن يحفظ؟ هل هذا يستطيع أن يحرر المسائل؟ مستحيل، لا يستطيع أن يحفظ الأدلة ولا يستطيع أن يرجح ولا يستطيع، لأنه كما قال ازدحمت عليه العلوم، وما جمع هذه العلوم المزدحمة بأسلوب يستطيع أن يحصلها، بمعنى أنه يستطيع أن يتعلم النحو ويتعلم الأصول ويتعلم الفقه ويتعلم ويتعلم، لكن بترتيب الأوقات، لأنه على كيفه يسمع متى شاء كيف شاء ماذا شاء. واضح؟ هذا هو الطلب. أما أنه هكذا عشوائي لا يصلح، هذا ليس بطلب. قال
وعليه فلا بد من التعطيل والتأثير في كل فن تطلبه.
صحيح، لا بد في كل فن يريد طالب العلم أن يطلبه. لو قال أنا أريد أن أطلب الفقه قلنا له إذن لا بد من التأصيل والتأصيل، أصل نفسك أولا وأسس نفسك وشق الطريق، ابدأ. لا تقول والله الطريق صعب، الصعب يصبح سهل، ولا يوجد شيء صعب، لا يسمى العلم صعب. العلم الذي يقول بأنه صعب هو الذي لن يدخل فيه، ولكن دائما قل هو سهل واستعن بالله وشق الطريق، وبهذا يصير سهل. لأن هؤلاء الذين بلغوا إلى هذه الدرجة من الأئمة، هؤلاء هل هم يختلفوا عنك؟ هم بشر مثلك، لكن صبروا وأخلصوا وتوكلوا على الله وطلبوا هذا العلم إرضاء لله ورفعا للجهل عن أنفسهم ورفعا للجهل عن أنفسهم وعن الآخرين، فلهذا رفع الله من قدره. إذن اطلب العلم بتأصيل وتأسيس. ما هو التأصيل والتأسيس؟ قال
بضبط أصله ومختصره على شيخ مسلم.
نعم، بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن. لابد إذا أردت أن تدرس فن تسأل هل هذا الشيخ متمكن في هذا الفن؟ أما تأتي والله فلان يدرس كتاب كذا وهو يقرأ عليه ولا يعرف هذا الشرح، ربما يمر على كلام كثير كلمة واحدة يتكلم بها وكلمتين، فلان يدرس ما شاء الله حضرنا عنده، ماذا فهمت من الشرح؟ والله لا أنا فاهم ولا سألت الشيخ. هل هذا علم؟ هذا ما يسمى علم. فإذا أردت أن تدرس أصول الفقه مثلا من متمكن في هذا الفن؟ أذهب إليه وأطلب العلم. درست تريد أن تدرس الفقه؟ اسأل علم متمكن حتى لا تضيع عمرك وأوقاتك سنوات وأنت تقول أنا أطلب علم وأنت ما تطلب علم. اسأل، قد يكون هذا قوي في الفقه تذهب إليه، وذاك قوي في الحديث تذهب إليه، وهذا قوي في كذا تأصل. وهذا هو التأصيل إذا أردت أن تطلب العلم. ولهذا من الخطأ بمكان أنك تقول والله أنا أطلب العلم وأنت تطلب العلم عند إنسان قد يكون غير متأصل غير متأثر، فهذا هل يصنع أن يؤثر فاقد الشيء لا يعقل. ولهذا لا بد من أن يكون متقن وأن يكون مخلص، لا يصح الإتقان بغير إخلاص وتقوى، لأن الذي يكون مخلص وتقي لا بد أنه هذا من 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 الأمور التي هي على العالم وعلى الشيخ وعلى الأستاذ الذي يدرس أن يجعل من طلابه كأبنائه، يهتم بهم ويريد أن يرتفع مستواهم بل يتمنى أن يكونوا أفضل منه. وكلما كان الشيخ الذي يدرس الطلاب يتمنى هذه الأمنية كلما كان الطلاب في ماذا؟ في قوة الطلب. أما لو أنه أراد مجرد أن يلقي هذا الكلام والطالب فهم أو ما فهم أنا لا أبالي به، هذا من الخطأ، أو أنه لا يعطيه مراجع يرجع ويزداد وينظر، هذا أيضا من الخطأ في مكان كما سيقول الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ الذي يربي أبناءه وتلامذته على المطالعة وعلى الكتب وعلى النظر بعد أن يبين لهم المسألة لا شك أنه يريد منهم أن يتقوى وأن ينظر، بخلاف الذي يعطيهم المسألة وقد لا يبين من أين أخذها وإلى آخره، فهذا يبقى الطالب في حيرة. أليس كذلك؟ لو أراد أن يبين المسألة من أين أتت هنا يحتاج إلى أيام وأيام 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 حتى والله يجمع المراجع، لكن الشيخ يعطيك المراجع في ساعة في نصف ساعة في دقيقة جميع المراجع ترجع إليها وتنظر، جمعت لك المسألة فاختصر لك من وقتك الشيء الكثير، هذا أمر مهم. طيب
لا بالتحصيل الذاتي، لا بالتحصيل الذاتي
وحده، نعم لا بالتحصيل الذاتي وحده، ويقول والله انا ساقرا في اصول الفقه وحده دون ان اطلبه على شيء، يقول لا يصلح، اقرا في النحو لوحدي دون ان اطلبه على شيء، يقول لا يصلح. قد يقول قائل هل ممكن ان اطلب العلم على اشرطه وهي تشرح لنا هذا؟ يقول نعم ممكن، ما في مانع، ممكن ان تطلب، لكن تنظر في هذا الذي يشرح هل هو متمكن أو غير متمكن ومن هو. فإذا أردت أن تطلب العلم وتقول والله أنا أقرأ لوحدي بدون شيخ بدون شرح ستقع في طواف وهوى وتفهم ما لا يريد الشارح، فقد يقول الشارح وهذه المسألة فيها كذا ويرجح أنه حرام وتقول والله الشيخ يقول بأنه حلال في كتابه كذا، هذا وهم وخطأ فادح. لماذا؟ لأنك اعتمدت على نفسك، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحق. تلتبس عليه العلوم لا يفهم، لا يفهم مراد المتكلم، ولا يعرف هذا العالم ماذا يريد بكلامه ولا بهذه الجملة، لأنه لا يوجد له من يشرح، وهذا خطأ فادح. ولهذا لا بد من الطلب كما قال على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي، ثم بعد ذلك إذا طلبت على الشيوخ وتعلمت وتمكنت بعد ذلك أطلب اقرأ ما تمنع، لكن في البداية لا شك أنك إذا لم تطلب العلم كما طلبه الأولون ستأتي بالعجب العجاب. قال وآخذا الطلب بالتدرج درجة درجة، تصعد السلم درجة درجة. أرأيت لو أنه قفز ماذا سيحصل له؟ سيسقط ويموت، أليس كذلك؟ كذلك العلم لا بد من أن تتدرج فيه، تطلب العلم درجة 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 حتى ترتقي وتصل إلى مرتبة أهل العلم والعلماء. وما ذلك على الله بعزيز؟ إذا علم الله منك الإخلاص وعلم أنك صادق في نيتك وعلم أنك تريد أن ترفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين ما خيبك الله، سيرفع من قدرك ويرفع من ذكرك في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لكن بالإخلاص مع صدق الطلب والحرص والصبر. لا ينال العلم براحة البدن، العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد ويحتاج إلى سهر ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى فم الركب ويحتاج ويحتاج حتى أن تترك المباحات. لماذا؟ حتى تصل إلى درجة تستلذ بطلب العلم. هنا اعلم أنك بلغ الله بك المرتبة العليا. لماذا؟ من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا وصلت إلى هذه الدرجة وإذا كنت من أهل العلم والفقه فالله أراد أن تخير، فاصبر وصبر نفسك على هذا العلم العظيم. قال
الله تعالى وقرآن خلقناه لتقرأه على الناس على رسم ونزلناه.
انظر، قال الله تعالى وقرآنا فرقناه، يعني فرقناه جزء جزء، ما نزل مرة واحدة. لماذا؟ قال الله تعالى لتقرأه على الناس على مسلم. تنزل هذه الآية يخشع القلب، نضبط ما فيها من أحكام. ثم التي بعدها، أرأيت لو نزل القرآن جملة واحدة هل سيكون كما لو نزل تدريجيا؟ ولهذا كان نزوله تدريجيا لحكمة منه جل جلاله، لتقرأه على الناس ماذا؟ على مخ، ونزلناه تنزيلا حتى يستوعب السامع ما فيه من أحكام وما فيه من درة وما فيه من معاني وما فيه من عظات. ولهذا قال الله تعالى في الآية الثانية
وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
انظر، قال الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا القرآن ليش ما ينزل عليه جملة واحدة؟ أليس هو رسول؟ لو كان هذا القرآن لماذا لا ينزل جملة واحدة؟ ينزل القرآن يقرأه مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى أجابه فقال كذلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنثبت به فؤادك. انظر، حتى يحصل في هذا التدريج تثبيت الفؤاد. لو نزل جملة واحدة هل تستطيع أن تتدبر ما فيه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه ما فيه. ولهذا نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام. لماذا؟ لأنك لن تفقه ما فيه، أليس كذلك؟ فهنا كذلك لنثبت به فؤادك وأرسلناه تبشيرا. يحصل به الثبات لأن التدريج كأصل الشجرة. أرأيت لو أنه أولي بشجرة كبيرة غرست الآن، هل هذه تكون كالشجرة الصغيرة التي كبرت في مكان واحد؟ أيهما أقوى؟ لا شك أن الأخرى لأنها تأصلت وثبتت أصبحت قوية. أما الأخرى لو جاء تاريخ جاءها عاصف ماذا سيحصل بها؟ تسقط مباشرة. وهكذا طلب العلم، من لم يطلب العلم بالتدريج والتعصيب بمجرد أنه ستأتيه عواصف بدعية، عواصف منهجية، عواصف من هنا، عواصف كذا، تجد أنه يخر لا يعرف كيف يتخلص. يأتيه كلام في هذا ويأتيه كلام من هذا، كيف يرجح؟ كيف يتخلص من هذا؟ من هذه الأقوال التي يسمعها؟ كيف يتخلص من المسائل الفقهية؟ كيف يتخلص من المسائل العقدية؟ كيف يتخلص من المسائل المنهجية؟ هل يستطيع أن يتخلص؟ ما يستطيع إذا لم يطلب العلم. ولهذا لو طلبه هكذا همجي ما يستطيع أن يجيب الخصم والمخالف، لكن لو طلبه بتأصيل يدخل للمخالف بالتأصيل فيؤصل له المسألة ثم يفرع، ما يناقش في الفرع والخلاف في الأصل ما يصلح. يقول والله أنا أناقش فيك، لا، أولا أصل معه المسألة، فإذا اقتنع بالأصل فالفرع ثابت. أما أنه هو غير متأصل فأنى له أن يؤصل لغيره، أليس كذلك؟ قال
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته.
انظر، قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. ما هي حق، ما هو حق التلاوة؟ أنه لا يقرأه جملة واحدة هكذا من غير تمعن، لا، يقرأ القرآن بتمعن وتدبر وينظر إلى معانيه وما فيه فيصدق ما جاء عن الله. هذا هو حق التلاوة والتدبر. قال
الشارع رحمه الله تعالى كيفية الطلب، وهذه أيضا مهمة ليبني الإنسان قلبه على أصول ولا يتخبط خبط عشواء.
نعم، لا يتخبط تخبط عشواء من هنا ومن ها هنا ثم يقول والله أنا سنوات وأنا أطلب العلم لكن أجد من نسيان لي نستفف. نعم، لأنك طلبته من غير الطريق الذي يسلك طريق غير طريق الطريق الموصل إلى المكان الذي يريد أن يصل. هل وجدتم إنسان قال أريد أن أصل إلى البلدة الفلانية ثم اتجه إلى طريق آخر؟ قال أنا والله سألت الطريق، هل ممكن أن يصل هذا؟ هذا لن يصل. هكذا الذي يطلب العلم إذا ما سألت وتخطى التخطط عشوائي من ها هنا ومن ها هنا لن يصل. قال
يقول من لم يمكن الوصول قرن الوصول، وقيل بعبارة أخرى من فاته الوصول حرم الوصول.
نعم، من فاته الوصول حرم الوصول، صحيح كما بينت لكم. قال
لأن الوصول إلى العلم والمتاعب خضوع كعصر الشجرة وأغصانها.
الأصول هو العلم ومسلك العلم وطريق العلم، فإذا سلكت العلم استطعت أن تفرع، لكن إذا ما سلكت طريق العلم هل تستطيع أن تفرع؟ تأتيك مسألة واحدة تتوه، ما تستطيع أن تجيب. لماذا؟ لأنك ما عندك أصل تبني عليه، لكن الذي عنده أصل تجد من السهولة أن يبني المسائل على الأصول التي درسها، لكن الذي ما عنده أصول هل يستطيع أن يبني المسائل الفرعية؟ ما يستطيع، لأنه لا أصول لديه. طيب
إذا نفسه على أصل جيد فإنها تدبر وتهلك. ما هي الأصول؟ هل هي الأجهزة الصحيحة؟ هي القواعد والقواعد؟ أو هذا وهذا؟ الثاني هو المراد تبني على الأصول من الكتاب والسنة، وتبني على قواعد وقوانين مأخوذة بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة.
نعم، يقول رحمه الله ما هي الأصول؟ الأصول كما قال المصنف هي الأدلة والقواعد التي أخذ بها العلماء. وبينت لكم المراد بالأصول هنا كلمة عامة، من حرم الأصول أي من حرم الطريق في الطلب، حرم الوصول لن يصل، هذا معنى في معنى الأصول، يعني من حرم أصول الطلب حرم الوصول، وهذا أظن أنه واضح، هذا هو الأمر الأول. وهنا قال الأصول الأدلة، وهذا أيضا طريق الطلب ومنه يؤخذ العلم. قال المراد بالأصول هنا الأدلة من الكتاب والسنة والقواعد التي يستنبط ويبنى عليها، قواعد التي تبنى عليها الفروع. قال
مأخوذة بالتتبع والاستقرار من الكتاب والسنة، ترجع إليها أحكام الكتاب والسنة، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم.
نعم، وهذه من أهم ما يكون لطالب العلم أنه عنده أصول وقواعد يبني عليها. أما هو سنوات ما شاء الله يقرأ ولا يعرف يقاعد ولا يعرف يؤصل، فهذا أن له إذا جاءت المسائل أن يفرع عليها، أليس كذلك؟ قال
متى توجد المشقة؟
نعم، متى توجد المشقة وجد التيسير. قاعدة وجود المشقة يجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية، أليس كذلك؟ هل هذه القاعدة هكذا أتى بها العلماء عبد؟ من أين استنبطها العلماء؟ قال
هذا
أصل من الأصول مأخوذ من الكتاب والسنة. ونحن لابد أن نفرق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. القواعد الأصولية قواعد كلية، القواعد الفقهية قواعد أغلبية، عرفتم؟ قواعد أصولية قواعد كلية، القواعد الفقهية أنتم تعلموا بأن هناك قواعد كقواعد ابن رجب وإلى آخره، قواعد فقهية، والقواعد الأصولية مثل كتب أصول الفقه هذه تسمى قواعد أصولية. فالقواعد الأصولية قواعد كلية لا ينخرج منها شيء، القواعد الفقهية قواعد أغلبية يعني أغلب الأمور تندرج تحتها، القواعد الأصولية أدلة لأنك يعني تقول والدليل يعني والأصل، أما القواعد الفقهية ليست أدلة، القواعد الأصولية يستدل بها، القواعد الفقهية يستدل عليها ما يستدل بها، واضح؟ ما تقول والله أستدل بالقاعدة الفقهية، ما يصلح، قاعدة الفقهية يقال لك ما دليلها، أما القواعد الأصولية هي قواعد يستدل بها، فتقول حكم الصلاة الوجوب بدليل قوله تعالى أقم الصلاة أو أقيموا الصلاة، أقيموا هذه قاعدة وجوب، أليس كذلك؟ القواعد الفقهية وجدت بعد القواعد الأصولية، والقواعد الأصولية وجدت قبل القواعد الفقهية. هذا من أهم ما يفرق به بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية. إذن هنا المصنف يذكر قاعدة هي فقهية، فهنا يقول هذه القاعدة يندرج تحتها كثير. انظر هذه إذا كانت قاعدة فقهية انظر ما فيها، فما بالك بالقواعد الأصولية، فإنها أعظم في بناء الأحكام وفي استنباط الأحكام منها. ولهذا يقول رحمه الله مأخوذا من الكتاب والسنة، قال
وما جعل عليكم في الدين من حرج،
قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. انظر ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن مفهوم الآية أنه متى وجد الحرج وجد التيسير، أليس كذلك؟ لأنه إذا كان فيه حرج وهو مأمور به هو ليس من الدين، لأنه قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، إذن الحرج يجلب والمشقة تجلب التيسير. أيضا انظر هذا الحديث ايضا فيه ان المشقة تجلب التيسير، صلي قائما ان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، اذا المشقة جلبت التيسير، جلبت التيسير. ايضا
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
استطعتم، فإذا لم تستطع فالمشقة تجلب التيسير. انظر لو أن إنسان ما عرف أن هناك قاعدة استنبطت من الآيات أو من الآية والأحاديث، جاءته مسألة مختلفة عن ماذا؟ عن الصلاة، وسئل في مسألة في وضوء مثلا، قال السائل أنا إذا توضأت أخشى أن أصاب بكذا وكذا لأن بيدي مثلا حروق، فلو وضعت الماء أخشى وفي كذا وكذا، لا توضأ ما أجد لك رخصة. لماذا؟ أقول لأن الحديث صلي قائما هذا في الصلاة، وأنت تقول عن الوضوء، ما يعرف أن هناك قاعدة استنبطت، فبنى فقط على ما ورد في الحديث لأنه ما يعرف. لكن لو قال ما تستطيع، قال والله لو توضأت سأصاب بكذا، إذن المشقة تجلب التيسير، أنت معفو عن هذا العمر. لماذا؟ عنده قاعدة يؤثر، ثم سئل في مسائل كبيرة تندرج تحت هذه القاعدة. لماذا؟ لأنه قعد ثم بعد ذلك الفروع يستطيع أن يفرع. لكن تخيل لو لم يكن عنده هذه القاعدة، هل يستطيع؟ هل يستطيع أن يعرف؟ هل يستطيع أن يفرع؟ لا يستطيع، لأنه لا أصل لديه حتى يفرع، والذي لا أصل لديه لا يستطيع أن يفرع. من حرم الأصول حرم الوصول، حرم أن يصل إلى الحكم الصحيح. قال
متنوعة يعني كانك أن تحكم على هذه المسائل بناء على هذا الأرض، لكن لو لم يكن لديك هذا الأرض وتأتيك مسألتان أشكل عليك الأمر.
صدق رحمه الله، أتتك مسألتان يشكل عليك الأمر. لماذا؟ ما أعرف كيف أصدق وأين أذهب بهذه المسألة، لكن لما تكون عنده قواعد وأصول على طول يبدأ يفكر هذه تحت ماذا تندرج وماذا يدرجها العلماء، تحت قاعدة كذا، إذن خلاص اندرجت تحت قاعدة كذا، إذن الحكم كذا، نتيجة أليس كذلك؟ قال
كذلك أيضا قال مرام العلم مرام العلم جملة جعل عنه جملة، هذا أيضا له وجه صحيح. إذا أراد الإنسان أن يأخذ العلم جميعا فإنه يفوته العلم جميعا.
صدق رحمه الله، إذا أراد أن يجمع العلم بسرعة وجميع العلم لا شك أنه هذا العلم سيذهب عنه بأجمع، بل يفوت ما يستطيع أن يحصل على شيء، يتخطى. قال
لأن هذا لا يمكن، لا بد أن تأخذ العلم شيئا فشيئا كسلم تصعد عليه من الأرض إلى الأرض، ليس العلم مأخولا كتبت فيه العلوم.
نعم، ليس العلم مأخولا كتبت فيه العلوم، واضح صحيح مأخولا خبر، ليس العلم مأكولا كتبت فيه العلوم. ما شاء الله العلم هذا مأكول، موضوع في الكتب تعال وكل، انهضم العلم ما شاء الله، شبعت هذا الكتاب الثاني يأكله، لو كان هذا العلم هكذا كان سهل، أليس كذلك؟ لكان سهلا، لكن العلم لا يأتي بهذه السهولة، العلم يأتي بالنظر والتدقيق والتحضير وتنيي الركب والمطالعة والمباحثة مع الإخوان والمناقشة والبحث في أقوال أهل العلم والصبر، هذا هو العلم. أن أما أنك تريد أن تهضم العلم بسهولة، تهضم الطعام، هذا مستحيل، ستصاب بعفر هضم ولا تستطيع أن تكمل العلم. هذا لو شبهناه كما قلت ليس العلم كذلك، أليس كذلك؟ قال
تقول إنها
هضمت
هذا العلم. لا، العلم يحتاج مرونة وصبرا وتدرجا.
نعم، العلم يحتاج مرونة وصبرا وثباتا وتدرجا، يحتاج إلى كل هذه الأمور، يحتاج إلى تدرج، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات. أما هكذا ليس العلم يرام بهذه الطريقة، وإنما يرام بطريقة أهل العلم. قال صحيح صحيح، ونحن نتكلم لأن الأخطاء النحوية كما ترون يعني موجودة، فإذا تكلمنا بالصواب صحيح. نعم.
وقيل أيضا ازدحام العلم، ازدحام العلم في الجمع وضلة الفهم، يعني قدرة استماع العلم توجب أن تضل في فهمه.
نعم، يعني كثرة استماع العلم توجب أن تضل في فهمك، تضل، تصيب بالضلال، بالضيع، بالزيغ. لماذا؟ لأنك ما سلكت المسلك الصحيح. قال
وهذا أيضا ربما يكون صحيحا، فالإنسان إذا ملأ سمعه بما يسمع، سمعه بما يسمع، أو بصره بما يقرأ، أولا ازدحمت العلوم عليه، ثم تشتبه عليه ثم يعجب عن التخلص منها.
صحيح، تشتبه كما ضربت لكم مثال، يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا ويلمش من هنا، ثم بعد ذلك ما كأنه قرأ شيء. بعد الأسبوع الذي بعده إيش قرأت؟ والله قرأت كذا كذا. إيش تذكر؟ والله ما أذكر إلا نادر. هل هذا يسمى علم؟ هل هذا مسلك العلم؟ هذا سيبقى سنوات وهو على هذه الطريقة ولن يحصل العلم. ولهذا لا بد من المسلك ولا بد من الطريق الذي سار عليه العلماء. من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم أصول الطلب حرم الوصول إلى العلماء وإلى مراتب العلماء. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلم المصنف رحمه الله تعالى ودخل بنا في الفصل الثاني، وهو كيفية الطلب والتلقي، ووقفنا على قول الشارح رحمه الله تعالى قال وعليه فلا بد.
قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى
عليه.
وعليه فلا بد من التخصيص والتلقي،
من التخصيص صحيح، المثل الذي عندنا هو التخصيص، وهذا كلام الشيخ بكر ليس كذلك، ليس التخصيص، لكن الظاهر الذي يفرغ سمع التخصيص أو أن الشيخ قال التخصيص. نعم.
وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيء مثله.
نعم، وهذا بيناه في الدرس الماضي، بينا بأن من طلب العلم لا بد من أن يتأصل، ومن حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول أصول الطلب وطريقة الطلب هل سيصل؟ مستحيل، من المحال. فهنا رحمه الله تعالى يقول وعليه فلا بد من التأصيل، أن تتأصل في العلم وتؤصل نفسك على كيفية الطلب وعلى كيفية التلقي وعلى كيفية القراءة وعلى كيفية الأخذ وعلى كيفية السماع وماذا تسمع وممن تسمع. قال والتأثير، تتأثر من القاعدة إلى أن تصعد من أسفل إلى أعلى، تقعد ثم تبني أما أنك تنطلق هكذا، أرأيت لو أن دارا بنيت على غير قواعد لا شك أنه ستسقط هذه الدار. ولهذا هكذا طالب العلم الذي لا يطلب العلم على أصوله كما طلبه العلماء سنة سنتين ثم ينهار، إما أن يترك العلم وإما أن يرجع ويندم على السنوات التي ضاعت ويرجع يؤصل نفسه. فلماذا تضيع على نفسك؟ من الآن اعزم وانوي وابدأ بالتقصير والتأديب. يقول لكل فن تطلبه يشمل جميع الفنون الشرعية، لا أنه يقصد به فن دون فن. قال بضبط أصله، بضبط أصله ومختصره على شيخ مستند، لا أنك تنتقل من شيخ إلى شيخ وتريد أن يدرسك متن وهو غير ضابط له وهو ليس أهل له، ما عرف به وما عرف بإتقانه وما عرف بتدريسه السنوات، قل والله نحفر أن فلان يدرسني، ثم هو غير ضابط فكيف له أن يعطيك هذا الفن وهذا العلم؟ فقد الشيء لا يعطيه نشر. ولهذا كان التدريس وفن التدريس يحتاج إلى سنوات حتى يعرف الإنسان كيف يكون بحق يوصل المعلومة إلى المستمع، إلا ليس في يوم وليلة. ولهذا تجد الإنسان يختلف في بداية تدريسه عما لو استمر سنوات، وهذا أمر ملاحظ. يقول رحمه الله
لا بد من هذا ولو على شيخ أعلى منك بقليل.
لا هذا غير صحيح، يعني الشيخ أتى بها على أسلوب التهكم والتعجب، يقول ما في إشكال اطلب لو الرجل كان أعلى منك وسبقك بسنتين ثلاث ادرس عنده ما في إشكال. هل هذا هو العلم؟ هذا ماذا سيعطيك؟ هو صار له سنة سنتين ماذا سيعطيك؟ لا بد أن يكون قد تمكن، وتذهب إلى شيخ تعرف بأنه قد درس سنوات وتمكن حتى تستفيد. أما أنه لم يعرف بالعلم ولم يعرف بالتمكن كيف له أن يؤصل هذا الطالب وأن يوصل إليه المعلومة؟ ولهذا تجد بعض الطلبة يقول والله أنا أحضر عن فلان ما أستطيع أفهم ولا أفصل المعلومة ولا أجد أنني استفدت علما، ويذهب إلى الآخر ويقول ويجب، أليس كذلك؟ هذا يحدث. فلهذا يقول رحمه الله لا بد من هذا ولو كان على شيخ أعلى منك بقليل، يعني قرأ شيء يسير سيأتيك ما شاء الله يدرس. هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. ولهذا يقول رحمه الله
لأن بعض الناس إذا رأى طالبا من الطلبة يتميز عنه بشيء من التميز جعله شيخا وعنده شيوخ أعلم من هذا بكثير.
وهذه مشكلة، مشكلة أنك تأتي إلى إنسان وما عرف بالعلم وتقول له درسني والله أريد أن أدرس، هذه مشكلة. خذ العلم من أهله حتى أنت تصبح متقن، بعد ذلك أنت تدرس وذاك يدرس وينتشر العلم بين الناس. نحن لا نعني أو لا يعني الشيخ رحمه الله بأنه لا يجلس الطلبة مع بعضهم يقرأ كتاب ويقرأ كلام أهل العلم، لا ليس هذا المراد، لكن أنه يجعله مدرس له يدرس هذا الفن حتى يصبح متقن في الفقه أو متقن في أصول الفقه أو في غيرها من الفنون، وهو غير ضابط لأصله وغير متمكن فيه، كيف سيوصل لهذا التلميذ هذه المعلومة؟ هو لم يفهم وتلميذ من باب أولى أنه لا يفهم. هذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. يقول رحمه الله
لكن يجعل هذا الصغير شيخه لأنه بده بشيء من مسائل العلم.
نعم قد يكون جلس معه في مجلس وهو قرين له فتباحث معه في مسألة ما شاء الله، ذاك اليوم كان ما شاء الله راجع المسألة فقال خلاص درسني الفقه، هو مسكين ما عرف غير هذه المسألة يدرس فقه ماذا؟ فقد الشيء لا يعطي. ينبغي إذا كان الآخر ليس أهل للتدريس أن يقول أن يكون عنده تقوى وورع، لأن هذا دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، هذا أمر. والأمر الثاني لأن الذي سيتكلم بالفقه سيتكلم في ماذا؟ موقع عن الله، سيقول هذا حرام وهذا حلال، والله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولهذا عليك بكتاب ابن القيم هذا الإمام، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين،
لابد أن تكون عندك تقوى في الفتوى. الأمر ليس بالهين، ليس كل من تكلم في الساحة يستطيع أن يتكلم في المسائل الفقهية ويفتي ويرجح ويقول، لأن هذا يحتاج إلى علوم آلة كما سيأتي إن شاء الله هنا عند المصنف. ولهذا الحذر أنك تتكلم بغيره. قال
وهذا غير صحيح،
انظر، قال هذا غير صحيح، انتبه الإنسان من هذا الأمر. قال هذا أولا، ابحث عن الشيخ الذي تعلم بأنه متقن لهذا الفن، حتى لا تضيع سنوات من عمرك وأنت عند شيخ يدرس في أصول الفقه وهو غير متقن، يأتي إلى المسائل ما يستطيع يفككك، ما يستطيع أن يوضح لك، ما يصلح، يمضي من عمرك سنوات درست الكتاب لكن أنت غير فاهم للكتاب لأنه ما فككه لك ولم يوضح لك مسائله. إذن ابحث عن شيخ متقن في فن، في هذا الفن، الآخر متقن في فن آخر، واطلب عنده هذا الفن وعلى ذلك فقط. ولكن لا بد مع الإتقان أن يكون هناك تقوى وأمانة. ولهذا قال الشارع
وأيضا نضيف إلى الإتقان وصفا آخر وهو الأمانة، لأن الإتقان قوة.
نعم، الإتقان قوة في الاستنباط، ولكن قوة الاستنباط تحتاج إلى أمانة إن كان هو مستنبط لهذه المسألة بيّة، وإن كان أخذها يعطي المراجع أن هذا دين، وإن كان صاحب أمانة لابد أن لا يضل إخوانه وتلامذته، بمعنى أنه إذا درس هؤلاء، إذا كان هذا الرجل غير صاحب أمانة سيدخل عليهم البدع ويؤصلها ويفرع، والمسكين السامع يقول ما شاء الله هذا الرجل قوي، ينزع الأدلة ويبين ويرجح ويقول، وكل كلامه ضلال في ضلال. نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ ابحث مع الإتقان من هو صاحب أمانة، صاحب عقيدة صحيحة، صاحب منهج سليم، حتى لا يدخل عليك الفتن ولا يدخل عليك البدع ولا يدخل عليك الضلالات من حيث لا تشعر. بعد ذلك تترسخ في قلبك وعقلك، من الذي يرفعها بعد ذلك إلا الله جل جلاله. الأمر خطير، ولهذا من البداية فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، انظر عمن تأخذ. قال
القوة لا بد فيها من أمانة.
نعم، القوة لا بد أن تجتمع معها الأمانة. ولهذا قال،
قال الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين.
انظر، إن خير من استأجر القوي الأمين، ما قالت القوي وسكتت، القوي الأمين في من؟ في موسى عليه السلام. انظر، جعلت مع القوة أمانة، لأن القوة قد يكون فيها تخريف، يأتي لك بتخريف بعجب عجاب ويفسد أكثر مما يصلح، لكن القوة إن اجتمعت مع الأمانة حصل الخير العظيم. ولهذا قالت القوي الأمين، ليست قوة بدون أمانة، لا، قوة مع أمانة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريغ وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكن ليس عنده أمانة،
وهذه مصيبة. إذا كان القوي الأمين، ليست قوة بدون أمانة، لا، قوة مع أمانة. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
ربما يكون العالم عنده إتقان وعنده سعة علم وعنده قدرة على التفريغ وعلى التقسيم وعلى كل شيء، لكن ليس عنده أمانة،
وهذه مصيبة. إذا كان عنده قوة وليست عنده أمانة، لأنه سيدخل لك من أبواب حيث لا تشعر. نسأل الله العفو والعافية. قال
ربما أضلك من حيث لا تشعر.
صحيح، ربما أضلك وقعد لك وأصل لك وأراك الباطل حق، وتقول ما شاء الله هذا هو الحق المبين وهو الضلال المبين، لكن أنت ما تستطيع أن تميز. لهذا اختر في دينك من تطلب عليه الأذى. هذا دين، فالإنسان عليه أن يختار حتى لا يندم بعد ذلك. يقول
لا بالتفصيل الذاتي وحده، يعني لا تأخذ العلم بالتفصيل الذاتي أن تقرأ الكتب فقط دون أن يكون لك شيخا معتمدا.
نعم، بعضهم في بداية الطلب ويقرأ الكتب الموسعة لوحده، قل أنا أريد أقرأ المتون وأريد أن أقرأ الكتب الموسعة لوحده، هل يستطيع أن يفهم؟ لا، إياك إياك. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، فالحذر. إذا تمكنت وعلمت من نفسك بعد ذلك انطلق بالكتب ولا تمنع، لكن في البداية حاول أن تتعلم العلم على الشيوخ، حاول أن تدرس الفقه على أهله، حاول أن تتعلم ما في المتون على أهلها. إذا أتقنت وعلمت تطورت بعد ذلك كلام أهل العلم، واستطعت أن تفهم كلامه، لأن الذي مارس سنوات وعرف ذلك من كلام أهل العلم وكيف تفكك المسائل وكيف نعرف كلام هذا المتكلم العالم سهل عليه بعد ذلك أن يقرأ. لكن لو شرع في البداية أجزم أنه سيقف ويحتار، وربما يرجح المرجوح، وربما يتهم المؤلف باتهامات خطيرة جدا بحيث لا يشرع. لماذا؟ لأنه ما عرف من أين تؤكل الكف. قال
ولهذا قيل من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه.
نعم، من كان الدليل عنده الكتاب، بمعنى أنه لم يتعلم على العلماء ولم يطلب العلم، وإنما يفتح الكتاب وينظر المصنف قال كذا إذن خلاص، ولما يدري ما هو الدليل وما هي الحجة، لا شك أنه سيكون عنده خطأ. نعم سيكون عنده علم لا شك، لكن هذا العلم في مقابل الخطأ شيء كثير، يعني أن الخطأ كبير. ولهذا الحذر، إذا تعلمت اقرأ، ولا يعني ذلك أنك لا تقرأ الكتب المفهومة، لا اقرأ، لكن البحث في الكتب الموسعة التي تفرع تؤصل وتفرع وتذكر الخلاف وتذكر أقوال أهل العلم وتذكر المسائل الأصولية، وأنت ليس لديك لا علم آلة من النحو ولا أصول ولا كيف تستطيع أن تفهم؟ مستحيل. لكن الكتب الميسرة ما يمنع منها الإنسان يقرأ، ولكن إن استشكل سأل أهل العلم حتى يغيره، هذا لا يمنع منه، يرجع إلى كلام أهل العلم وينظر فيه، هذا ليس فيه محظور ولا مانع. لكن الممنوع أنك ترجح لوحدك، قل والله أنا أرى وأنا أرجح، أو تقرأ الكتب الموسعة التي فيها خلاف وأنت لست أهلا لذلك لأنك ستضيع، هذا لا شك فيه. قال
أما من أخذ عن عالم عن شيخ فإنه يستفيد فائدتين عظيمتين.
صدق رحمه الله، من طلب العلم على الشيوخ استفاد فائدتين بل فوائد، لكن هو ذكر فائدتين. الفائدة الأولى
قصر المدة.
صح، قصر المدة مسألة يجمعها لك في درس واحد بمراجعها بأماكنها بترجيعها، لو جلست شهر ربما تبحث فيها، تريد تعرف الراجح والأقوال وأين أجدها في الكتب، قد تجد الشهر كامل وأنت تبحث فيها، وقد تصيب الصواب وقد لا تصيب، أليس كذلك؟ وهذا تجده في مجلس أو في مجلسين، جمع لك هذا الشيخ كل ما تريد في هذا الباب في مكان واحد، طبه لك الحظ وأنت أخذته غضا طريقا، قصر لك المدة، قصر، لأن هذه الفترة الشهر التي أنت تبحث فيها في المسألة وأعطاك إياها، أنت عليك الآن ترجع المراجع وتنظر خلال ساعات وأنت انتهيت من المسألة. لكن لو بحثت في شهر كان هذا الشهر تستقله في أمر آخر في مبحث آخر، فانظر كم قصر عليك من عمرك، كم استفدت. وطالب العلم أغلى ما عنده الوقت، طالب العلم أغلى ما عنده الوقت، لأن طالب العلم بدون وقت ما يعتبر طالبا، أغلى ما عنده من عمره الوقت، لا يضيع أوقاته في القيل والقال كما سيأتي إن شاء الله، إنما يستغل كل ثانية وكل دقيقة من عمره، إما في عبادة، إما في نظر، إما في بحث، إما في سماع مسألة، إما في الآخر. يقول رحمه الله
الفائدة الثانية قلة التكلف.
صحيح، الفائدة الثانية قلة التكلف، ما يتكلف، لأن الذي لا يتعلم ويقرأ على الكتاب تجد أنه يتكلم وتصيبه نوع من الشدة، وتجد أنه إذا تكلم يتشدد، وربما سب العلماء شعره لأنه ما تعلم على أهل العلم. ولهذا ما أنكر على ابن حزم
إلا أنه كان يتكلم هذا الكلام لأنه قيل ما تتلمذ على من؟ على علماء، وإن كان قرأ على بعضهم لكن نسخ. فلهذا الحذر أن تضيع وقتك بغير فائدة، وإن كانت قد تكون فائدة ضئيلة، لكن انظر الفائدة الثانية ما هي. قال رحمه الله: قلة التكلف، لا يوجد تكلف، بل فيه أيضا فوائد. أولا الأدب، الذي يطلب العلم من الكتب هل يعرف الأدب؟ لا يعرف الأدب، لأن الأدب لا يوجد إلا عند الشيوخ. أما بالكتاب لا تعرف كيف المتكلم يتكلم وكيف يتأدب بآدابه، وإذا مر على العلماء كيف يترحم، وإذا مر بالمسألة كيف يذكر العلماء. يتعلم أدب العالم، سمت العالم في ذكر المسائل الخلافية والترجيح، ولا يبدع ولا يضلل ولا إلى آخره. يكفيك في ذلك أدب، كما قال السلف: كنا نحضر بعض المجال لا نحصل منها، يقول لو خرجنا منها بالأدب لكفانا. يكفينا فقط أدب، أننا نتعلم الأدب والسنة الصالح من الشيخ، هذا يكفينا. ولهذا كما بين المصنف في البداية بدأ بالأدب والسنة الصالح قبل العلم، حتى يبين لطالب العلم كيف يطلب العلم. يقول رحمه الله:
وفيه فائدة ثالثة، هي أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ عالم متعلم مرجع فيعطيك الشيء ناضجا.
صحيح أنه في ذلك أنك تصيب الحق غالبا. لماذا؟ لأن هذا الشيخ قد مر على هذه المسائل وقرأها ودرسها وعرف ما فيها وعرف خلاف أهل العلم ودونها وذكر الراجع وراجعها المرة والمرتين ونظر في كلام أهل العلم، فعنده تمكن وقدم. أما أن تقرأ ستضيع. إذن أحرى بدرسك وجلوسك عند الشيخ أن تصيب الصواب، بخلاف قراءتك من الكتاب لوحدك فقد تصيب، والغالب أنك لا تصيب، لأن هذا المتكلم يجرك، تجد قوة الدليل هنا تقول هذا هو الحق المبين، ثم ما شاء الله ما تنتقل إلى كتاب ثاني إلا تقول هذا هو الحق. أنا كيف قلت هذا الحق؟ أنت قرأت المجموع النووي، ما شاء الله كلام النووي الشافعية أصعبه، هذه المسألة ما في كلام، خلاص انتهى البحث الراجح. هذا تذهب إلى المغني لابن قدامة، وإذا ابن قدامة يذكر المسألة ويفصل تقول ما شاء الله هذا هو الحق، لكن خطأ. الآن كان هو الحق انتقل إلى باطل، لأنه لا قواعد لديه، ولأنه ما تأصل ولا يستطيع أن يرجح كالشيخ الذي يستطيع أن ينظر في هذا الرأي وهذا الرأي ويطبق القواعد الأصولية العلمية، فينظر في الأدلة ويعطيك الراجح بالأدلة. ولهذا لا شك أنه أحرى بالصواب. يقول:
وإن كان عنده شيء من الأمانة فإنه يمرنه على المراجعة والمطالعة.
نعم، وهذا ينبغي أن يكون في من يدرس، أن يعود الطلبة على المراجع والرجوع إلى الكتب والمطالعة. يعطيهم إذا بحث المسألة يقول انظر في كتاب كذا وكذا وكذا، حتى تنظر وتذات وتعرف من أين أخذت المسائل، حتى تتقوى وتنظر. وهذا من الأمانة في هذا الشيخ، وسيأتي هذا إن شاء الله في ما سيأتي من آداب الشيخ. هذا من الأمانة أن يعود الشيخ الطلبة على المطالعة وعلى النظر في الكتب، بأن يبين لهم المسألة والراجح ويقول لهم بعد ذلك: الآن انظر الراجح عندك وعرفت كيف نناقش المخالف، انظر حتى تزداد. وهذا من الأمانة أن يعود الشيخ طلابه على ماذا؟ على النظر والمراجع. قال:
أما من اعتمد على الكتب فإنه لا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء من يدله على أن ذلك أصوب، يبقى متحيرا.
صحيح، إذا قرأ أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء يحتاج إلى شهر كامل حتى يبحث في الكتب الأخرى يتعب نفسه. من يدلك على أن هذا أصوب وأنت ليست قواعد، لا توجد عندك قواعد، لأنك ما تأصل، ما تعلمت، ما تمكنت، ما ترسخت. ثم تنظر في هذا ما شاء الله أدلة قوية، وفي هذا فتقف حيرانا واضعا يدك على خدك. إن رجحت هذا فمصيبة، هذا قوله قوي، وإن رجحت هذا هذا أيضا مشكلة، هذا قوله قوي إذن أرجح الأمرين، وهذا أشد لأن الحق لا يتعدد، مستحيل أن تقول حلال حرام في نفس الوقت، إذن ماذا أفعل؟ لا شك أن الشيخ اختصر عليك هذا التعب وأعطاك الراجح بالأدلة وأنت مطمئن، أليس كذلك؟ انظر إلى هذا الأمر، هو أمر عظيم. قال:
ولهذا نرى أن ابن القيم رحمه الله تعالى عندما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو في إعلام الموقعين، إذا ساق أدلة هذا القول وعلله تقول: هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
نعم، تقول هذا هو الحق المبين، كلام ابن القيم ما شاء الله، هنا هذا هو الحق المبين ولا يجوز العدول عنه بأي وجه من الوجوه. ثم ابن القيم هو أصلا ذكر هذا القول للمخالفين حتى يرد عليهم، ابن القيم رحمه الله من قوته واستيعابه وحجته وتأصله في أصول الفقه واللغة وفي غيرها ساق هذه الأدلة حتى يبين لك أدلة المخالف، وهو ساقها فقط من أجل أن ينقضها فيما بعد، ولكن أنت عندما تقرأ هذه الأدلة تقول ما شاء الله هذه الأدلة هي يقول الشيخ رحمه الله تقول:
ثم يطلب ويأتي بالقول المناقض ويأتي بالأدلة وعياله فتقول: هذا هو القول الصواب.
صحيح، إذا ذكر القول الآخر ونقض القول الأول وبين ضعفه هذا القول الآخر هو الصواب، هذا إن دل على قوة الحجة ودل على أن الذي يقرأ ما تمكن في ذلك التمكن، ولهذا على طالب العلم أن يتأصل وأن يطلب العلم. يقول رحمه الله:
فإذا طلب للتدرس ثم استدل بالآيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه.
انتبه، يقول رحمه الله: أمامك أمور لا بد أن تراعيها في الطلب، وإلا إياك أن تضيع وقتك وعمرك في غير فائدة. ما هي هذه الأمور التي لا بد أن تراعاها في الطلب؟ قال:
أولا حفظ مختصر فيه.
أولا تحفظ مختصر إن استطعت، تقرأ مختصر في متن من المتون الفقهية أو أصول الفقه أو إلى آخره، أو نظر في أصول الفقه مثلا، تقرأ في النحو، تحاول أن تحفظ مثلا متن الأجرمية إن استطعت، حافظ والأمر يسير ليس بالصعب. ثم تنتقل إذا أردت بعد ذلك الألفية ابن مالك، أما في الأصول مثلا تحاول أن تحفظ نظم العمريطي للورقة ليس بالصعب، تمرن نفسك، هذا أولا تحاول تحفظ المتون، تحاول تحفظ مثل في الحديث، تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كله وقبل ذلك كله تحاول أن تحفظ كلام الله جل جلاله، ولكن البحث الآن في المتون. يقول رحمه الله: مع هذا الحفظ
ثانيا ضبطه على شيخ متقن،
وهذا سيأتي فيه تفصيل ضبط هذا المتن على شيخ متقن، أما أنك تقرأ وتحفظ خطأ هذه مصيبة، لأنك تأتي بكلام ما أراده المصنف، ومع هذا الضبط لا بد أن يكون الشرح، لأن الشرح أولى، يشرح لك هذا الشيخ هذا المتن حتى يتضح لك المعنى الذي أراده المصنف، فإذا تحفظ وتضبط وتفهم. قال:
عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإبقاء لأصله.
نعم، تجد هو في بداية الطريق ذهب إلى المطولات وهو ما عرف المختصرات، بل يقرأ هكذا المطول ولا يفهم، يقول: لماذا قرأت هذه الكتب؟ ارجع، هل أحد درسك هذه الكتب؟ هل تستطيع أن تفهم؟ ما تستطيع، إذا ارجع إلى المختصرات، اطلب المختصرات، احفظ المختصر، حاول أن تجلس عند شيخ يفهمك ويفهمك إياه، ذلك تدرج، ليس هناك حرج ومانع. أما أنك تريد بوحدك أن تقرأ المطولات وتتوسع وأنت ما أتقنت المختصرات هذه مصيبة. قال:
رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر.
صحيح؟
والله اليوم أحفظ مثل الأجرمية، لا ما عجبني هذا المثل، أنتقل وينتقل هكذا من مثل إلى مثل، وهذا فيه مضيع للوقت كما سبق في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ لأنه تضجر من هذا الكتاب، وإذا تضجر منه سينتقل الآخر، ويتضجر من الثاني وينتقل، ويتضجر من الثالث وينتقل، متى سيحفظ؟ هذا يضيع وقته ويضيع عمره فقط في التنقل من كتاب إلى كتاب، وهو ما أتقنه ولا حفظه. فلو قيل له ماذا قال المصنف في كتاب كذا، أو ماذا أتقنت من كتاب كذا، ما استطاع، لأنه لا لم يتقنه ولم يحفظ ولم يعرف ما فيه. هذا التنقل باب من أبواب الضجر والتضجر، فهو من الأمور المفسدة على طالب العلم المضيعة لوقته، لأنه متى سيطلب العلم إذا كان يتنقل؟ لن يطلب العلم. قال
خامسا صناف الفوائد والضوابط العلمية،
وهذه مهمة. اختنق الفوائد، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافية. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة، حماقة. ما شاء الله أنا أخذ غزالة، أين هي؟ تركتها في الطريق تمشي، هذا حماقة، أليس كذلك؟
فإذا مرت عليك فائدة علمية دونها،
مرت عليك نكتة دونها، أقصد بها النكتة هي الفائدة عند العلماء، إذا مرت عليك مسألة غريبة جميلة دونها، إذا حاول أن تدون هذه الفوائد، اعلم أنك بعد سنوات سترجع لها، وهذا مجرد. تجد مسائل من 10 سنوات الآن نرجع ونحتاج ماذا وأين كتبت، رغم أنها لما ترجع إليه تضحك تقول ما شاء الله ما هذا المكتوب، لماذا؟ لكن فيها فائدة، ترسخ بالتدوين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة، حديث صحيح، العلم يقيد بالكتابة. ولهذا كما قلت لكم قال هذا الناظم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافية، فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة متروكة، هذا من الجهل بمكان. فإذا مرت عليك فائدة دون واكتب، وضع لك كتيب صغير أو مذكرة ومفكرة ترجع إليها، تسمع أشرطة من أشرطة العلماء مرت عليك فائدة اكتبها، لن تخفى، وضع بين قوسين شريط فلان الشيخ فلان الجهة ألف شريط رقم كذا، ما احتجت اليوم سيمر تمر عليك أيام بعد سنوات تقول والله أنا أذكر هذه المسألة أين أنا سمعتها في الشريط، لكن أين الشريط؟ كم من الأشرطة؟ كانت آلاف الأشرطة، مئات الأشرطة، لكن أنا نعم أنا عندي المفكرة هذه المسألة مكتوبة الشريط الفلاني، رجعت مباشرة. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته بهذه المفكرة، يدون فيها ما مر عليه، يقتنص فيها الشوارب والفوائد. ولهذا كم من العلماء ألف في تلك مسائل فوائد، سماها الفوائد ابن القيم، مرت عليه فائدة خاطرة كتبها، الخواطر بعضهم صنف خواطر تمر عليه كتب وألف فيها. ولهذا كتاب ابن القيم رحمه الله الفوائد، هذا الكتاب كانت تمر عليه فوائد وخواطر، لهذا تجد أنه غير مرتب، مرة في الفقه مرة في الحديث مرة في اللغة مرة في الأصول مرة خواطر مرت عليه كتبها. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يدون ما يمر عليه، لأنك إذا لم تحتج له اليوم ستحتج له غدا، جزما ستحتاج له غدا. ولهذا لما ترجع تقول والله أنا أحتاج للفائدة الفلانية وأنت لا تعرف أين هي، ستجد من المشقة والتعب الشيء الكثير، ويأخذ عليك من العمر ما الله به عليك. ولهذا أكتب، وهذه مهمة جدا، اقتناص الفوائد وتدوينها، وهكذا ما فعل العلماء كالإمام الشنقيطي وغيرهم من أهل العلم، اكتب الفوائد التي تمر بك، ما استفدت منها اليوم ستستفيد منها بعد 10 سنوات بعد 5 سنوات بعد 20 سنة ستمشي. فإياك أن تضيع على نفسك من الآن. قال
ثالثا جمع النفس للطلب والترقي فيه،
وهذا مهم أيضا لطالب العلم أن يجمع نفسه للطلب لا يجعل هذه النفس متشتتة، اليوم نذهب مكان الفلاني وغدا نذهب المكان العلاني والله أنا مشغول بكذا. لابد، هذا العلم يحتاج إلى أن تجمع نفسك له وأن تخلص هذه النفس من الشوائب. لكن الأمور التي لابد منها هذه لابد منها، لكن أمور تافهة، أمور مباحة، أمور تضيع أوقاتك فيها، إياك إياك، ستندم على هذا الوقت بعدما تتمكن، تندم على كل ثانية ودقيقة ضيعتها من عمرك. دش. ولهذا قال جمع النفس، يعني لابد أن تكون عندك همة، همة العلماء، همة من يطلب العلم بقوة وبشدة وبصبر. كم عانى العلماء رحمهم الله تعالى في الطلب، الواحد منهم كان يرحل السنوات لحديث واحد، حديث واحد يرحل فيه السنوات حتى يعرف هو صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل. ونحن ما شاء الله الكتب أمامنا ونعجز أن نفتح ونقرأ حديث إلا من رحم الله، ماتت الهمة، أليس كذلك؟ ولهذا الإمام ابن كثير أو ابن جرير لما قال سنؤلف في التاريخ، ابن كثير قال، ابن جرير، ابن جرير الطبري لما قال سنؤلف في التاريخ قال لتلامذته سنكتب في التاريخ وأسرد لكم التاريخ، قالوا يا إمام في كم؟ قال تقريبا في 30,000 مجلد تقريبا. قالوا كثيرة جدا، 30,000؟ قال في 3,000. قالوا كثيرة، حتى وصلت إلى ما ترون، فقال ماتت الهمة. هذا ابن كثير ابن جرير رحمه الله يقول في زمانه ماتت الهمة، ونحن نقول ذبحت الهمة، أليس كذلك؟ إلا من رحم الله. ولهذا أيضا لما ألّف للتفسير قال لي تلامذتي نفس المقولة، فأيضا قال لهم ماتت الهمة. فماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ نسأل الله أن يرحمنا وأن يرزقنا القوة في طلب العلم مع الإخلاص والإتقان. يقول رحمه الله
والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بتابلة موثقة.
نعم، يقول والاهتمام، أن تصاب باهتمام وبهم إلى هذا العلم، والتحرك انظر شدة أنك تحترق تريد أن تنهي هذا الكتاب وتفهم هذا الكتاب بما فيه وهو فقهي حتى تنتقل إلى المرتبة العليا، ثم إذا انتقلت إلى المرتبة العليا تريد أن تنهيه بإتقان وفهم حتى تنتقل إلى، وهكذا. إذا فاتك الدرس تقول في نفسك تتحرق، قد فاتتني فوائد، قد فاتني كذا وكذا هذه الليلة، هكذا تعود نفسك على حب العلم وعلى التحرق لفقده، لأنك إذا عودت نفسك على ذلك ستزداد من العلم بإذن الله وتصاب بحب لهذا العلم. أما إذا كنت غير مهتم ساعتك لم يفوتك الدرس، الكتاب، فهمت ما فهمت، هذا أنا له أن يصل إلى مرتبة أهل العلم. لا بد من التحرك ولا بد من الاهتمام في الطلب، لا يشغلك إلا ما هو بحق شاغل، أمر ما تستطيع أن تتخلص منه، وإلا فالأصل أن المقدم عندك هو العلم، لأن العلم عبادة كما بينا في بداية الصلاة، فأنت تتعبد الله في مجلس العلم، الملائكة تستغفر لك، الحيتان في البحر تستغفر لك، أن كل من على الأرض يدعو لك، ماذا تنتظر؟ ولهذا كانت أفضل حتى من القيام ومن النافلة العلم كما قال العلماء أفضل. لماذا؟ لأن فيه ما فيه من الفضل والأجر. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحذر أن يضيع عمره وأوقاته وهو لا يدري في ماذا تضيع ومن أين تضيع. يقول رحمه الله
قال الشارح رحمه الله تعالى
تذكرين الوقت نكملها.
أولا حفظ مختصر فيه
كم نص ساعة كان؟ نص ساعة. هذا طيب نقف هذا خلاص. جزاك الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
فلا زال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثاني في كيفية الطلب والتلقي، ووقفنا على كلام الشارح رحمه الله تعالى أولا حفظ مختصر فيه. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى أولا حفظ مختصر فيه، فمثلا
هنا قال فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه، فلا بد لطالب العلم أن يراعي ما سيأتي، فإن مراعاة هذه الأمور أمر لا بد منه في التلقي. ولهذا يقول رحمه الله تعالى، وهذا قد بينته لكم في الدرس الماضي، يقول أولا حفظ مختصر فيه. قال
فمثلا إذا كنت تطلب النحو فاحفظ مختصرا فيه، فإن كنت مبتدئا فلا أرى أحسن من متن الآج الرومية.
نعم، من متن الآج الرومية لابن آج الروم، وهذا الكتاب مختصر في فن النحو، وهو كتاب قيم للطالب المبتدئ، فإنه قد شرح النحو على قسمين، شرح النحو على قسمين، يشرحه أولا بشكل ثم يرجع يعيد ما مضى أيضا بشكل آخر، فترتيبه ترتيب حسن، وهو من الكوفيين، يعني سار على مذهب الكوفيين، لأن هناك مذهب للبصريين وهناك مذهب للكوفيين، وهو من الكوفيين. قال رحمه الله
لأنه واضح جامع وفيه بركة.
صحيح، هو واضح وجامع وأيضا فيه بركة، فسبحان الله كل طالب بدأ في هذا الكتاب وجد بركة هذا الكتاب، ووجد أنه سهل وميسر، وإذا دخل فيه بدأ في حب النحو. لماذا؟ لأنه أتى به المصنف بأسلوب سهل. قال
ثم مثل الألفية ألفية ابن مالك.
نعم، قال ثم مثل الألفية ألفية ابن مالك مع شروحها، مع شروحها، والشرح أو أفضل شرح لا وهو ميسر لابن عقيل، فإنه شرح يسير ليس بذاك الشرح،
لأنها خلاصة علم النحو كما قال هو نفسه.
نعم، لأنها خلاصة علم النحو، وهو كما قال، فإنه قال
أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خطافة.
نعم، اقتضى غنى بلا خطافة، أليس كذلك؟ فهذا الكتاب لا شك أنه مختصر لكتاب له، وهو ما يعرف به قال الكافية، فاختصر في هذا النظم هذا الاختصار، وأي اختصار، فإنه قد جمع وحوى وذكر من المسائل المهمة الشيء الكثير، وجمع إلى النحو فن الصرف. قال طبعا هناك كتب أخرى في النحو كثيرة، ولكن هو أشار إشارة في بداية الطلب. قال
يحفظ زاد المستقنح، لأن هذا الكتاب مخدوم في الشروح والحواشي والتدريس.
نعم، يعني إذا أردت أن تحفظ متن عند الحنابلة مثلا تحفظ هذا المتن، وإلا هناك متون للشافعية، وهناك متون للمالكية، وهناك متون للحنفية، فمن أراد أن يحفظ فليحفظ هذا المتن المختصر، واضح؟ وإن حفظه وضبط ما فإن حفظه وضبط ما فيه على شيخ وشرح له فلا شك أن هذا نور على نفسه. قال
وإن كان بعض المتون الأخرى أحسن منه من وجه، وإلا إنه أحسن منها من وجه آخر من حيث كثرة المسائل الموجودة فيه، ومن حيث أنه مخدوم بالشروح والحواشي وغير ذلك.
نعم، كما قلت لكم، يعني هو ليس مقيد بالزاد ولا بغيره، إذا وجد الشيخ في بلدة يشرح متن مالكي يحاول أن يضبط هذا المتن وما يتعلق به ثم يتدرج، إذا في بلدة متن شافعي يحاول لكن من غير تعصب، بمعنى أنه إذا ضبط هذا المتن وما يتعلق به ثم بعد ذلك رأى الخلاف وأن هذه الجزئية وهذه المسألة خالف فيها الإمام حديث، أشك أن القول هو والراجح مع الحديث، لأنه يلتزم هذا المذهب، وإنما يبدأ بمذهب حتى يأخذ المفتاح للدخول إلى هذه الفنون.
وهنا إذا وجد في بلدة لا يشرح فيها متن من هذه المتون مثلا ويشرح فيها في الحديث، أنا شك أن هذا بركة ونور، فيحاول أن يحضر في المجالس التي يعلم بأن فيها الشيخ متمكن ويشرح أي كتاب هو للمبتدئ في الفقه وفي غيره. قال
في الحديث فاسمع مدة الأحكام وإن ترقيت فبلوغ المرام، وإذا كنت تقول إما هذا أو هذا فبلوغ المرام أحسن لأنه أكثر.
نعم، هو يريد الآن في من جهة الحفظ، من جهة ماذا تحفظ، فيقول معك الآن إما العمدة، عمدة الأحكام للمقدسي، أو بلوغ المرام لابن حجر رحمة الله على الجميع. وابن حجر لا شك أنه أوسع وأشمل ويحكم على الأحاديث، والمقدسي رحمه الله تعالى اقتصر على الصحيحين، وإن كان أخل في بعض الأمور بأنه قال سأذكر لك من الصحيحين ويعتمد على المتفق عليه، في بعض الأحاديث لا شك أنه أخل، يكون اللفظ لمسلم أو الحديث لمسلم فقط، وهذا قد مر معنا فيما مضى في شرح هذا الكتاب، فإننا ولله الحمد قد أتممناه. فهذا الكتاب إذا أردت أن تحفظ، إما أن تحفظ هذا وإما أن تحفظ البلوغ، ولا شك أن البلوغ أفضل من جهة أنه أوسع. قال
ولأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يبين درجة الحديث، وهذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام.
نعم، يقول هذا مفقود بالنسبة لعمدة الأحكام، صحيح، لأنه أصلا اعتمد على الصحيحين فما يستطيع يحكم. الشيخ يعرف بأن العمدة معتمد على الصحيحين، لكن يريد أن يشير إلى إشارة لطيفة بأنك إذا قرأت في العمدة فإنك لن تذهب إلى مسائل المصطلح. وضح لكم؟ بمعنى أن الحافظ بن حجر يذكر أحاديث فيها ضعف ويشير إلى سبب الضعف، فتضطر أنك تعرف مسائل متعلقة بالأسانيد، بخلاف عمدة الأحكام فإن الأحاديث متفق على إذن لن تذهب إلى البحث أسانيدها. وهذا هذه النكتة من قول الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الحافظ بن حجر يحكم ويبين درجة الحديث لأنك ستستفيد من جهة الحكم على الأسانيد. قال
وإن كان درجة الحديث فيها معروفة لأنه لم يضع في هذا الكتاب إلا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم للتوحيد، من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد يسر الله في الآونات الأخيرة من خرج أحاديثه وبيننا في بعضها من بعض، والحق أحق
وإن وصدق رحمه الله. يقول من أحسن ما قرأنا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا الإمام الذي ألف الكتب في العقيدة وبين المسائل الكثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا شرحه في وقت لاحق. فهذا الكتاب لا شك أن فيه من الفوائد يعني الشيء الكثير والشيء العظيم. فهنا رحمه الله تعالى الإمام محمد بن عبد الوهاب تعرض إلى مسائل كثيرة متعلقة بالتوحيد وقع فيها كثير من الناس، ومن سمع وقرأ بأن الشيخ عنده كذا وكذا فهذه أكذوبات على هذا الشيخ رحمه الله تعالى، ولا يقول هذا إلا معاد له ولم يعرف من هو هذا الشيخ، ولهذا من قرأ كتبه علم حقيقة هذا الرجل، فإنه بحق إمام والمصنفات التي له تشهد بذلك، أليس كذلك؟ ولكن لا شك أنه وقع في أحاديث ضعيفة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وجد من حقق هذه الأحاديث والحق حق أن يتبع، نحن لا نقلد لا فلان ولا علة، ولهذا لو كان الحديث ضعيف وإن كان هو إمام فيقال بأنه أخطأ في هذا وهو مأجور غير مأجور، لأنه مجتهد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، أليس كذلك؟ قال
في الأسماء والصفات من أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية
لشيء
في الأسماء والصفات
العقيدة
في الأسماء والصفات من أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي كتاب فهو كتاب جامع مبارك مفيد وهلم جرا.
نعم، يقول من أحسن ما قرأت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الإمام الذي يعجب الإنسان منه ويعجب من علمه ومن دقته ومن سعة اطلاعه ومن تحذيره وتحريره للمسائل رحمه الله تعالى رحمة واسعة وطيب ثراء. فهذا الإمام ألف هذه العقيدة الواسطية في ما بين العصر إلى المغرب، والآن تشرح في أشهر وسنوات. انظر من ذاكرته وحفظه وهو يكتب، وهذا دل على سعة إمامته. وكم أوذي في جنب الله، سجن وعذب واتهم وعومل بما عومل، ولكن رفع الله من درجته ورفع الله من قدره، ولهذا أصبح كلمة شيخ الإسلام علم على من؟ على هذا الإمام. إذا أطلق شيخ الإسلام لا يتبادر إلى الدين إلا من؟ إلا ابن تيمية، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا الوصف صار له معروف كالعلم وحقة له. ولو أردنا أن نذكر سيرته نحتاج إلى أوقات كثيرة حتى نبين ما لهذا الإمام. وأيضا نتمنى أننا لو نجد فرصة أيضا نمر على سير العلماء وعلى ما قاموا به من جهود، فإن ذكر سير هؤلاء والله يرفع الهمم ويزيد من الإيمان. الذي يقرأ في سير هؤلاء والله يحتقر نفسه أولا ويعرف قدر نفسه، ثم بعد ذلك لا شك أن الهمم تزداد. فهذا الرجل تخيل أنه يعني إلى درجة كان منغمسا في العلم أنه لا يدري بأن الطعام يوضع له ويرفع وهو لا يعلم. كانت هذه الملابس التي عليه يعني يؤتى إليه بالغط حتى يشال عنه، تغير هذه الملابس. انظر إلى هذه الدرجة، ما كان يحتفظ، كان منشغلا كليا بقلبه وقالبه بالعلم والعبادة. ولهذا كان رحمه الله تعالى إذا خرج في الطلب أعطي أو أعطوه أهله رغيفين من الخبز، رغيف يعطيه لصاحبه الذي معه ورغيف آخر وهو في الطريق يقوم بقطعه نصفين، نصف يتصدق به ونصف معه يأكله من الصباح إلى المساء. انظر إلى عظم هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. ولهذا لما جلس معه المبتدعة أفحمهم وناقشهم وأتعبهم لأنه جلس. وأذكر قصة واحدة وقد ذكرتها، ولكن في التكرار لا شك ما يحيي القلوب. فهذا الإمام قد وجد في زمنه، طبعا تعرف بأن زمن ابن تيمية فيه أهل البدع وفيه الصوفية وفيه ما فيه من المخرفة والمبتدعة وهلم جر. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة في مرة من المرات قيل له بأن أناس يدعون بأنك على باطل وأنهم على حق، وهم يدخلون النار بغير أن يحترقوا أو من غير أن يحترقوا. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال هذه في نفسي هذه شعوة أو هناك شيء آخر. قال وهم يطلبون مناقشتك عند الإمام والأمير. فقال شيخ الإسلام أنا أرضى وسأناقشهم بقال الله قال رسوله، لكن بشرط أنهلوني حتى أعرف وأدرس الموضوع. فبدأ يقرأ في كتب الطب وغيرها كيف ممكن للإنسان أن يدخل في النار ويبقى فترة يسيرة ثم يخرج من غير أن يحترق. فقرأ وبدأ يقلب، ولهذا كان على فئة من الاطلاع رحمه الله. قلب قال وقفت على بغيتي، فإذا ذكر بأن من وضع على جسمه بعض الدهون من الثعابين وغيرها ثم يدخل النار فإنه لا يحترق، ولا يزول هذا إلا بالخل. فقال شيخ الإسلام هنا مربط الفرس. ثم قال الموعد، قالوا الموعد. فجلس القوم وهم أهل بدع فقالوا لشيخ الإسلام قال نحن نناقشك، قال أناقشكم بقال الله قال رسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، هذه الحجة. قالوا نحن على الحق ودليلنا أننا إذا دخلنا النار لا نحترق، قالوا هل هذا فيه حق؟ الحق فيما قاله الله ورسوله ليس الحق في هذا. فقال هذا الأمير هم يدعون أنهم على حق ويدخل النار فأنت أثبت لهم. فقال شيخ الإسلام أنا أناقشهم بقال الله قال رسوله ولكن إن أبوا فأنا معهم لكن بشرط. قال الأمير وما الشرط؟ قال يغتسل هم وأنا بالخل ثم ندخل في النار فمن اشترق فهو الكاذب. فقال الأمير لهم هيا قوموا وأراد منكم هذا. قالوا لا ندخل من غير أن نغتسل لأنه عرف المكان الآن. قال لا إذا أردتم وأنتم على حق لا يضركم الخل. الخل ماذا يفعل بكم؟ نغتسل أنا وأنتم بالخل وأدخل أنا وأنتم النار ثم نخرج فمن احترق هو الكاذب. فأبوا وولولوا وأخذوا بالصراخ والعويل. قال إذن أنتم على باطل ففحموا وخرجوا. فقال له الإمام أو الأمير ما الذي جعلك تقول لهم هذا؟ قال عرفت كذا وكذا وكذا فكانوا يفعلون كذا وكذا وهؤلاء كذبة. ليس هذا العجب، العجب أن ابن القيم وغير ابن القيم قالوا لشيخهم يا شيخنا ليس العجب أنك عرفت ما هم عليه من باطل لكن العجب كيف ستدخل أنت وهم في النار وأنت قد اغتسلت بالخل. هذا هو العجب كيف ستدخل؟ قال والله شعرت في نفسي أنني لو دخلتها أنها ستكون بردا وسلاما علي من شدة الإيمان حتى أن الله سيبصر الحق ويبصر الباطل. أنا أقتسل معهم بالحق وأدخل والله قال لو دخلت كنت أقول في نفسي أسأل الله أن يجعلها بردا وسلاما علي وهم يحترمون. انظر إلى عظم هذا الإيمان. ولهذا هذا لا يؤتى بسهولة، هذا لا يؤتى إلا بعد صبر وجلد على هذا العلم. ولهذا جاء عن هذا الإمام أيضا أن قافلة أتت له فقالوا له يا شيخ الإسلام جزاك الله خير على ما فعلت. قال وماذا؟ قالوا رأيناك في الطريق قد دللتنا على الطريق بعد أن ضللنا. قال لا لست أنا. قال وماذا؟ قال أنا كنت هنا وما تحركت من قريتي بل الشك مني قد يكون في تلك في ذلك الوقت ومسجون. فقالوا نحن رأيناك بشكلك. وضحك شيخ الإسلام وعلم بأنه جن دله وهو صاحب خير. انظر يعني حتى أن الجن بعضهم أحبه. لماذا؟ لعظمه وإمامته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المهم أن هذا الإمام ألف هذا الكتاب وهو كتاب العقيدة الواسطية. فينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب وعليه شرح وهو شرح قيم أيضا لشارحنا رحمه الله تعالى هنا وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن له شرح قيم على كتاب العقيدة الواسطية وهناك شرح أخرى كشرح الهراس وغيره. نعم.
قل من كل من تريد طلبه كتاب مستقر فيه واحفظ. ثانيا ضبطه على شيخ مسلم.
نعم هذا أمر مهم. تقرأ الكتاب لوحدك تأتي بالعجب العجاب تنصب المرفوع وترفع المنصوب وتريد وتقول بأن المصنف يقول كذا وهو لا يريد كذا. لماذا؟ لابد أن تضبط هذا المتن على شيخ. لماذا؟ حتى تحفظه بصورة صحيحة هذا أولا، ثم ثانيا تفهم ما فيه من معاني، وإلا ما الفائدة ترد الشيء أنت لا تفهم، أليس كذلك؟ قال
ولو قال ضبطه وشرحه لكان أولى لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا أو ناقصا.
نعم لأن المقصود ضبطه وتحقيق ألفاظه وما كان زائدا هذا هو المقصود. ولهذا مع الحفظ الذي ينبغي لطالب العلم أن يهتم فيه هو الفهم. الفهم عندي أشد من الحفظ. لماذا؟ لأنه لو كان يحفظ وهو لا يفهم ما الفائدة؟ يحمل هذه المحفوظات في صدره وهو لا يدري. ولهذا ذكرت لكم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عن ذاك الرجل الذي يحفظ المغني ما شاء الله. يقال له ماذا قال صاحب المغني أو مثل الخرقي؟ يحفظ المغني فيقول له والله قال صاحب المغني في المسألة الفلانية كذا وبدأ يفرد لكن هو ما يفهم ما في الكتاب. المهم يفرد حافظ
حفظ نعم الفروع لابن مفلح أحسن، كان يحفظ الفروع لابن مفلح، فإذا جاءوا له قالوا له ماذا يقول ابن مفلح في المسألة الفلانية، قال وقال ابن مفلح، بدأ يسرد من حفظه. لكن ما الفائدة من غير فهم؟ نعم الحفظ يعينك على استحضار الأمور، لكن الفهم، الفهم فإن العلم معلق بالفهم، ولهذا قيل في الفقه ما تعرفه الفهم، أليس كذلك؟ الذي لا يفهم لا يسمى فقيه، الفقيه هو الفاهم، أما الذي يحفظ فهذا لا شك أنه نور، لكن هذا النور لابد أن يتمم بما هو الثمرة المرادة من هذا الحفظ. ولهذا الآيات التي جاءت لو تدبرنا فيها أفلا يتدبرون القرآن، أفلا أفلا، كلها جاءت في التدبر والتفهم والتعقل، هذا أمر مطلوب هو المراد من هذا الحفظ. أما تحفظ ولا تفهم وتترك الفهم هذا لا يصلح، ولهذا اجمع إلى حفظك الفهم فهو نور، والله لو قذف هذا الفهم في قلبك وبدأت تتعلم وتتلمذ على شيخ يبين لك وينور لك الطريق من جهة الاستنباط وفهم النصوص، ثم بعد ذلك عرفت كيفية الاستنباط والفهم، فاعلم أنك على خير عظيم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، هو حامل فقه لكن المحمول إليه أفقه في الفهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما عرفنا الفقه وما علمنا الفقه إلا لما جاءنا الشافعي، والشافعي إمام، يقول ما عرفنا الفقه وما علمنا إلا لما جاء هذا الإمام، لأنه كان أصول يستنبط ويأتي بالأحكام ويستنزعها، فيقول هنا عرفنا كيفية الفقه وهنا عرفنا كيفية استنزاع الأحكام. أما قبل قد نفرد الحديث ونحفظه، نخرج بفائدة واحدة في الحديث أو بفائدتين، والعالم يخرج والفقيه بفوائد وهو حديث واحد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يجعلنا من الفقهاء الربانيين المخلصين. قال
وكذلك الشرح استشرف هذا المتن على فيه المهدئ، وكما قلنا فيما سبق أنه يجب أن يضاف إلى الإتقان صفة أخرى وهي الأمانة،
وهذا أمر مهم بيناه في الدرس الماضي، الإتقان لوحده لا ينفع لطالب العلم لأنه قد يوضع له السم في العسل، هذا المتقن يدخل لهذا الطالب ويوقعه في العقيدة ويوقعه في كذا وكذا وهو لا يدري، لكن لا بد من الأمانة، لا بد من سلامة المنهج، لا بد من هذه الأمور، لا بد من عزو المسائل إلى أهلها، هذه الأمانة، وإلا ما الفائدة من الإتقان من غير